وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا ولا نزال إن شاء الله تعالى في مسألة 1232، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على مجموعة أحكام لعله 10. انتهينا إلى الحكم السابع، وهو الحكم السابع: هل يجوز نظر المرأة الأجنبية، المرأة إلى الرجال الأجانب، بمقدار الوجه والكفين أو بمقدار أكثر، أو لا يجوز حتى ذلك؟ في هذا المجال قلنا قد يستدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل بوجوه ذكرنا في المحاضرة السابقة 3 وجوه. الوجه الأول ماذا كان؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بتقريب تقدم مع المناقشة. الوجه الثاني، الدليل الثاني، الإجماع على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل، وعلقنا عليه أيضا. الوجه الثالث ما ورد في تغسيل الميت، وأنه إذا أردنا الإنسان إذا مات وليس هناك رجل يغسله النساء، ولكن من وراء الثياب بإلقاء أو يدفن بملابسه إلى آخره. هذا كله تقدم فيما سبق مع المناقشة. الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، وهو الوجه الرابع، وقلنا قد يتمسك في هذا الوجه الرابع ببعض الروايات على المطلوب، على حرمة نظر المرأة إلى الرجل. الروايات الذي في هذا المجال نقرأها الآن: الرواية الأولى، 3 روايات نقرأ. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم، وهذا كان ضرير ما يشوف، استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخل البيت. البيت يعني شنو البيت؟ الغرفة في لغة العرب. فقالتا: إنه أعمى. هاي همات إشكال عليه من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. فقالتا: إنه أعمى. فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه. الجزء 20 صفحة 232، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح، حديث 1. والدلالة واضحة، يعني تقريب الدلالة، وهو أنه قال: إن لم يكن يراكما فأنتما ترياني. فهذا يدل على أنه المرأة يحرم عليها أن ترى الرجل. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في مكارم الأخلاق، وهكذا الثالثة هم في مكارم الأخلاق. وفي مكارم الأخلاق عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ انتهت الرواية. نفس المصدر السابق، حديث رقم 4. الرواية الثالثة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، إيه الأخيرة، في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة مني. المصدر جزء 20 من الوسائل، صفحة 232، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث رقم 3. هذا إن شاء الله صار واضح. والدلالة قلنا واضحة لا تحتاج إلى تقريب. وفي مقام المناقشة نقول أولا وثانيا: أولا الكل ضعيف السند، الكل ضعيف السند. فالرواية الأولى التي رواها الشيخ الكليني رواها عن عدة من أصحابنا، وهاي كلمة العدة كم مرة قلت يكون تتخذ أنت فيها قرار. الكليني امتاز بهذه الخصلة، قدس الله روحه الشريفة، يروي كثيرا ما يبتدئ السند بمن؟ بعدة من أصحابنا. هؤلاء العدة حيث إنهم مجهولون، فحينئذ قد يتوقف من هذه الناحية، لابد وأن يتخذ قرار. هسه قرار إحنا راح نتخذه سريع، نقول العدة أقلها 3، ومن البعيد 3 من مشايخ الكليني يجتمعون على الكذب والتدليس. زين، هذا قلت واحد من الطرق السريعة. فمن هذه الناحية إن شاء الله مشكلة ما أكو. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله. هذا مين أحمد بن أبي عبد الله؟ عن أحمد بن أبي عبد الله، مو بعيد البرقي، ثقة، ما في مشكلة، لأن العدة كثيرا ما تروي في الكافي عن البرقي، فما بي مشكلة. لكن بعد ذلك قيل هكذا عبره، قال استأذن ابن أم مكتوم. البرقي وين بيا زمان؟ كان زمان متأخر يا أخي العزيز، في زمان الغيبة الصغرى أو ما يقرب منها كان. واتخب هذا شلون ينقل على أنه استأذن ابن أم مكتوم؟ هاي في زمان النبي الفاصل كبير وكثير. فإذا الرواية من هذه الناحية مرسلة، لا يمكن الاعتماد على سندها. هذا من حيث ماذا؟ السند. وأما من حيث الدلالة، فالنبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله قال قوما فادخل البيت. وهذا مجمل، فيحتمل أن النظر حرام، ويحتمل أن النظر مكروه، فتلتئم الرواية الأمر بدخول البيت يعني الغرفة يتلائم مع الأمرين، مع أن هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن الواجب اللازم هو عدم النظر، لا دخول البيت. دخول البيت فهو ليس بلازم، اللازم هو ماذا؟ عدم النظر. إذن الأمر بدخول البيت يمكن أن يقال يدل على مرجوحية، يتلاءم مع مرجوحية النظر، يتلاءم معه. فإذا يعني أمر به من باب المقدمة لعدم تحقق الأمر المرجوح المكروه، فهذا يلتئم، فالرواية لا يمكن التمسك بها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية في مكارم الأخلاق، الرواية الثانية وفي مكارم الأخلاق عن أم سلمة: كنت عند رسول الله وعنده نفس المضمون. هذه سندها مرسل، غير لم يذكر السند. صاحب مكارم الأخلاق رأسا أسندها لمن؟ إلى أم سلمة زوج النبي، فالسند ما مذكور، فهي إذن مرسلة. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهما احتجبا، وقلنا اللازم هو، لو كان هناك شيء لازم، اللازم هو عدم النظر وليس هو الاحتجاب. إذن الاحتجاب أخذ بنحو الطريقية، بنحو الطريقية إلى عدم النظر، وهذا يلتئم مع الكراهة والحرمة. فإذن الدلالة من هذه الناحية واضحة التأمل. وأما الرواية الأخيرة بل عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وفي مكارم الأخلاق عن النبي، هي مرسلة، سند لم يذكر فيها. مكارم الأخلاق هو عادة مراسيل، فسند ما موجود فيها، مضافا إلى أن التعبير الوارد فيها هو خير للنساء ألا يرين، لأنه يلزم، وخير يلتئم مع الكراهة أيضا إذا لم يكن مختصا بها، فلا أقل يلتئم مع الكراهة. إذن من حيث الروايات لم نحصل على رواية يمكن الاستناد إليها. جيد، ايه أي. بعد نزول الامر بالحجاب، الحجاب من يكون يتحجب؟ ماذا؟ المرأة يكون ماذا؟ تتحجب قدر ما، بس هذا المقدار بعد. فاما انه لا تنظر الى الرجل، هذا بعد ما بيها. زين، جيد. هذا من حيث الروايات وغير الروايات. مدارك ايش قد ذكرنا لحد الآن؟ ثلاثة فيما سبق، واحد وهو الروايات في هذا اليوم. اتضح أن الجميع قابل للمناقشة، والأجدر أن يقال، هاي النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها، على أجدر أن يقال إنه يجوز للمرأة أن تنظر من دون طبيعي، من دون شهوة، يجوز أن تنظر إلى الوجه والكفين والعنق والقدمين وما تعارف للرجال إظهاره، ذلك يجوز أن تنظر إليه المرأة. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك إنه إذا لم يجوز ذلك للمرأة أن تنظر، فإما أن يحكم على الرجال بلزوم التستر، يكون هو يستر، شي يستر وجهه والعنق ورجليه، وهذا الاحتمال الأول وهو واضح الوهم. الاحتمال الثاني أن نقول على أنه يجوز الاختلاط في الشوارع والأزقة والأسواق، ولكن مع عدم نظر المرأة إلى الرجل، يعني لما تجي تقول له هذه السلعة بيش، يكون شو تسوي المرأة؟ تغمض عيونها، أو هو يخلي ماذا؟ الشماغ عليه من؟ على وجهه أو العنق والرجلين، وي 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 وي. وهذا الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني باطل، فيتعين بذلك، يتعين بذلك جواز النظر إلى الأماكن البارزة، تعارف أن تكون بارزة في حق الرجل، جواز النظر إليها من دون كما قلنا تلذذ. ومستند ذلك على ما اتضح هو السيرة، السيرة جارية ماذا؟ على الاختلاط، النساء يخرجن إلى الأسواق والرجال أيضا كذلك. فإذا لم نقل بجواز النظر يلزم أحد هذه المحاذير التي ذكرناها، إما على أن الرجل هو يتستر في هذه المواضع، أو أنه المرأة، أو يفترض هي لا تتستر ولكن المرأة لا تنظر إليه، وهذا كلاهما واضح الوهن. وهذه السيرة سيرة ليست جديدة، فإن اختلاط النساء بالرجال في الأسواق وفي الأماكن كانت متداولة منذ العصر الأول، ويثبت بذلك إمضاء هذه السيرة بعد معاصرتها لعصر المعصوم وسكوت المعصوم عنها. بلي، لا دليل عليه من على الجواز، قاعد أستدل على الجواز، أقول يجوز للرجل على إظهار الوجه وهذه الأماكن البارزة للرجل، والمرأة أيضا ماذا؟ تنظر إلى الأماكن البارزة. أريد أستدل على الجواز مو على الحرمة، بدليل على أنه هذا الاختلاط موجود، فإما الرجال يتسترون وإما المرأة لا تنظر، سد عيونها يكون، وكلاهما بعيد. لا أنا قاعد أقول أثبتها للجواز، أقول أن هذه السيرة على النظر وعدم ستر الرجل، يثبت على أنه الرجال يجوز لهم إظهار الوجه والكفين والنساء يجوز لهن النظر، وإلا يلزم أحد المحذورين، إما أن الرجال يتستروا يتسترون، وإما النساء يتسترن ولا ينظرن، وكلاهما باطل والسير على خلافه من ذلك العصر السابق. جيد، هذا المطلب بحمد الله عز وجل. هاي شنو يا شيخنا؟ هاي شنو بعد؟ شنو سيرة عقلائية؟ شنو سيرة عقلائية؟ أقول نساءنا ونساءكم يطلعن الآن للسوق ولا هاي طلعن؟ إيه، مو قلت هذه السيرة ليست جديدة؟ هذه السيرة ليست جديدة. ها هذا تعالى أيد أقول مستمرة، مستمرة إلى عصر وما رد حماد في يوم من الأيام عنها ماذا؟ فهي سيرة سمى للمتشرع للناس. نساءنا موجودة ورجالنا وما رد عنها المعصوم، بس تريد تسميها هاي سيرة شنو؟ متشرعية، سيرة عقلائية، سيرة هاي موجودة بهذا المعنى. على أي حال ولا يخفى لطف هذا الدليل. جيد، هذا الحمد لله انتهينا من هذه القضية. الحكم الثامن من الأحكام التي تشتمل عليها هذه المسألة عنوانها هكذا: حرمة النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل، ولو إلى المماثل. المعروف بين الأصحاب هو ذلك، يعني أن النظر بتلذذ يختص جوازه بينه شنو؟ بينه بين الزوجين، وأما بين غير الزوجين فلا يجوز. هذا هو المعروف بين الأصحاب، وقد ادعى الإجماع على ذلك، قد ادعى الإجماع على ذلك فخر الدين قدس سره، بل ادعى الإجماع على ذلك. نرجع بعد هذا العبارة إن شاء الله نقرأها غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.